بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك الصالحين. تمام. طبعا احنا بنكمل سلسلة بدأناها الدرس اللي فات ان شاء الله عن سلسلة الأسرة، مشاكل الأسرية وحلولها وعلاجها وازاي نوصل للأسرة السعيدة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مشكلة من مشاكل كبيرة اللي بتسبب الطلاق والخلع والانفصال والشقاق بين الزوجين، وهي مشكلة العنف الأسري. ومشكلة العنف الأسري زي ما عرفنا العنف الأسري المرة اللي فاتت، وقلنا ان العنف الأسري ده مش هو الضرب بس، ده هو اي إزاء يكون واقع من الزوج على الزوجة، او الزوجة على الزوج، او الزوج والزوجة على الاولاد. العنف الاسري اما بيسبب ايذاء بدني او معنوي، او اي شكل او اي نوع من الايذاء اللي بيقع على اي طرف من اطراف الاسرة. طيب، اسباب العنف الاسري زي ما قلناها المرة اللي فاتت وهقولها سريعا كده، واحنا بنراجع درس المرة اللي فاتت وناخد درس النهاردة ونكمل ونختم النهاردة بمشكلة العنف الأسري وازاي حلها. قلنا أسباب العنف الأسري هي أسباب دينية وأسباب نفسية وأسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وأسباب ثقافية، أسباب كتيرة بتسبب العنف الأسري وبتسبب الشقاق بين الزوجين، أو اللي بيؤدي إلى الشقاق بين الزوجين. وفي طبيعة العنف الأسري يا جماعة، زي الأسباب الدينية أو السبب من أسباب العنف الأسري، وده سبب مهم جدا، ألا وهو سوء اختيار كل من الزوجين للآخر. إحنا زي ما قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حط قواعد، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام الترمذي وحسنه الألباني رحمة الله عليه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب، إذا هنا سوء الاختيار، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. سوء الاختيار بين الاثنين، هو ما اختارش صح ولا هيختار الصح، ولا الوالدين اختاروا لأزواجهم صح، ولا سألوا ولا دوروا كويس ولا اهتموا بالاختيار. انا هقول لكم يا جماعة صفتين لو تواجدوا في اي مسلم يبقى الانسان ده كويس جدا جدا جدا، وغمض عينك وانت بتختاره لبنتك او لابنك، او لو انت الصفات دي موجودة في الشخص ده غمض عينك وانت بتختار البنت دي، او انت غمضي عينك وانت بتختاري الشاب ده. ايه هي الصفتين؟ طيب انا هسألكم الاول كده يا جماعة، الناس المتابعين معايا، ايه هي الصفتين اللي موجودة لو موجودة في الرجل والمرأة، صفة خاصة بالعبادة وصفة خاصة بالمعاملات، عشان اسهلها عليكم. ايه هي الصفتين عشان نشغل دماغنا كده ونتحاور الدين والاخلاق؟ تمام، الدين والاخلاق، جميل جدا. طيب، اجابة طبعا صحيحة. طيب، الدين، انا عاوز حاجة من الدين مهمة جدا جدا جدا، لو بتتعامل صح الصلاة. الله يفتح عليك. يبقى انا لو انا اخترت، ممتاز 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 ممتاز، يبقى انا لو اخترت انسان او انسانة كويسين جدا جدا، مواظبين على الصلاة بخشوع وبيصلوا صلاة صح، واخلاقهم في حسن خلق، يبقى انا كده وصلت للقمة. خلي بالكم يا جماعة ان الانسان الصلاة دي بتمثل الدين كله، لان الانسان لو بيصلي صح هيطلع زكاة ماله وهيحج وهيقرأ قرآن وهيطبق القرآن وهيقيم الليل. لو الإنسان أخلاقه كويسة مع والدته مع والده مع زوجته مع أولاده مع الجيران ومع الأقارب ومع زملائه مع خلاص، يبقى صفة خاصة بالرب سبحانه وتعالى مرتبطة بالرب وهي إقامة الصلاة اللي هو عباد الدين، وصفة خاصة بالخلق وهي حسن الخلق مع الخلق. الصفتين دولي حسن الخلق ده يتم فيه كل حاجة، يتم فيه طاعة الزوج أو احترام الزوجة وتقديرها، هيتم فيه كل حاجة، تربية الأبناء، تحمل المسؤولية بالنسبة للزوج، كل حاجة هتتم بشكل كويس جدا. والإنسان لو بيصلي صح، لو بيخشع، الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة دي تتخلي الإنسان فعلا علاقته بربنا كبيرة جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حدبه أمر إيه دخل في الصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. ياه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو في مشكلة أرحنا بالصلاة يا بلال، إذا حدبه أمر دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ده الصلاة دي هي ال- 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 الرابطة ما بين الإنسان وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لو إحنا بندور صح، إنسانة مواظبة على الصلاة، تصلي بخشوع ودينها عقيدتها مظبوطة تمام وأخلاقها كويسة مع الوالدين ومع الناس، الإنسانة دي أكيد هتكون ممتازة، الإنسان ده أكيد هيكون ممتاز. أكيد مستحيل الإنسان يقدر ما يعني مستحيل هيكون وحش وهو مواظب على الصلاة بشكل كويس جدا، مستحيل يكون وحش وهو أخلاقه كويسة جدا مع القريب والبعيد. دايما الناس اللي بتتملق ممكن تبقى أخلاقه حلوة مع الناس ومع زوجته وأولاده ومع والده والدته تبقى وحش. لا، ده إنسان ده مش كويس، ده إنسان بوشين، ده عاوز مرائي كده للناس، بيرائي الناس. المفروض الإنسان جوه بيته زي بره بيته، وممكن جوه بيته كمان أحسن من بره بيته كمان. الإنسان مع ربنا سبحانه وتعالى وعلامة الصلاح هي الصلاة. لو كويس في الصلاة يبقى كويس في الحج وكويس في الزكاة وكويس في الجهاد وكويس كويس في كل حاجة، كويس في الصدقات وكويس في القرآن وكويس في القيام وكل حاجة. لأن إقامة الصلاة هي إقامة للدين، عماد الدين الصلاة، أهم ركن من أركان الدين الصلاة. والصلاة دي هتخلي ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان بشكل كبير جدا، طبعا مع أساسيات العقيدة والدين، يكون إنسان عنده ولاء وبراء وعقيدة سليمة، ده أكيد طبعا موجود. بس أنا بتكلم على الأساسيات، الصفتين دول بالذات نركز فيهم. ناس كثيرة جدا لما تيجي تختار ما بتدقش، بيقول لك يعني ده مش مواظب على الصلاة، مش إشكال يا عم طالما أخلاقه كويسة. لا، هو أخلاقه مش كويسة، هو مش طالما مش مواظب على الصلاة يبقى أخلاقه مش كويسة، أو بيصلي وأخلاقه وحشة. لا، يبقى بيصلي غلط. لو بيصلي وأخلاقه وحشة بيصلي غلط، ما بعرفش يصلي، ده الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر زي ما ربنا قال. وبالتالي هنا يا جماعة يبقى في اختيار صح، اختيار على أساس الخلق، على أساس الدين، اختيار زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا. وأنا دايما هتلاقوا في كلامي كله زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، لان احنا ما نقدرش نبعد عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، دستورنا القرآن وعن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. مستحيل، احنا كل كلامنا بناخده من قرآننا ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان يبقى فيه بركة، عشان يبقى فيه فلاح، عشان يبقى فيه نجاح، عشان يبقى فيه يعني كل شيء كويس. طيب، يبقى اول حاجة من الاسباب اللي بتعمل لي تفكك اسري، عنف اسري، سوء اختيار كل من الزوجين للاخر. طيب، تاني سبب عدم الاتفاق بين الزوجين قبل الزواج على الضوابط الشرعية، على عدم الاتفاق على الضوابط الشرعية. ممكن الانسان يكون ملتزم والاخت مش ملتزمة قوي، او الاخت ملتزمة والانسان مش ملتزم قوي، فاختاروا غلط، اختاروا بعض غلط. طيب، بعد ما اختاروا بعض غلط كمان ما حطوش ضوابط شرعية. لا، هو لازم يا دكتور انك تحط ضوابط شرعية. لازم اتفق ان انا ممكن اكون جاي وما عنديش ضابط شرعي. يعني ايه ما عنديش ضابط شرعي؟ يعني انسان بيسمع اغاني، بيتفرج على التلفزيون وعلى الافلام المسلسلات، واحدة بتسلم على الشباب او الرجالة او الكلام ده، بتلبس بناطيل استرتشات، بتروح نوادي وتتختلط مع ايه ده انت اسأت الاختيار. طب وبعدين؟ طب هل انت لما بعد كده لما تسيء الاختيار، لما تيجي تحط ضابط شرعية، الاختيار الضبط، الاختيار هيتضبط ليه هنا؟ لان هنا انت لما تحط ضابط شرعية هتقولك لا ده ما يناسبنيش، انا مش هلبس الحجاب. طيب يبقى انا حطيت ضوابط شرعيه خلاص المشكله خلصت. المشكله خلصت بالنسبه لي في ضوابط شرعيه. ليه بقى؟ لو عندي مشكله، لو انا عندي مشكله كشاب هبدا اتناقش معاها، وهي مثلا عندها التزام اعلى مني او انا عندي التزام اعلى منها، نبدا نتناقش. طيب حطينا ضوابط وهنرتضى في كلام رب، هنرتضي في كلام ربنا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم زي الفل. طيب حد فينا مش عاوز، مش هيرتضي، خلاص بقى هذا فراق بيني وبينك. يبقى هنا لو مفيش حد هيرتضي بالضوابط الشرعيه يبقى بنت من الاول المشاكل مش هتيجي، لان هنا خلاص انا بالنسبه لي مفيش مشكله. انا قلت لها من الاول احنا متفقين على ضوابط معينه هنمشي زي القران وزي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، ونحاول ونجهد نفسنا الاماره بالسوء ونحاول نوصل لبيت طيب زي الفل. وافقت حطينا ضوابط وهو وافق، وحطينا ضوابط وعهدنا ربنا سبحانه وتعالى. ده الكلام ده قبل العقد، الكلام اللي انا بقوله ده قبل العقد، الضوابط دي قبل العقد تماما، تمام. يبقى هنا ايه؟ ما عنديش اي مشكله، تمام، الامور بتمشي بشكل كويس. طيب السبب الثالث من اسباب الدينيه الخطا في فهم حق القوامه. الرجل فاهم اللي هو السيد اتحكم في البيت بشكل ضخم بشكل جديد، عاوز يعني كل اللي هو عاوزه اشياء معينه من زوجته، ما يهموش بقى مشاعرها، ما يهموش الاولاد، ما يهموش تحمل المسؤوليه، هو عاوز كل حاجه تبقى مهيئه ليه، مش عاوز دوشه، عاوز الاكل يجي في الاوقات اللي هو عاوزها، يشرب في الوقت اللي هو عاوزه، ياخد حقه الشرعي في الوقت اللي هو عاوزه، مفيش اي مشكله بالنسبه له، حق يعني تحكمات وتسلطات بشكل كبير جدا جدا. ممكن هي تكون تعبانه في وقت او عندها ظروف معينه او 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 ما بيراعيش اي حاجه، ومتحكم ومتسلط وديكتاتور. لا ده الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كان بياخد راي زوجاته. صلح الحديبيه خد راي السيده ام سلمه يعني رضي الله عنها. الرسول عليه الصلاه والسلام كان في بيته حكيم، كان في بيته حازم، كان في بيته حليم، كان في بيته رحيم صلى الله عليه وسلم. كان في بيته في قمه يعني في قمه الرجوله، في قمه يعني الصلاح. فاحنا عشان يا جماعه نوصل لشكل جميل في بيوتنا لازم نبقى زي الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيساعد زوجاته في بيوته. كان بيساعد زوجاته في البيت في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو قدوتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني حتى حاجته الشخصية كان بيصلح نعله، كان بيصلح ملابسه، نعرف صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجته في 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 كل شيء صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هنا يا جماعة أنا لازم أخد بالي إن أنا مش الافلام اللي احنا شفناها السيد والكلام الفارغ والحاجات اللي بوظت دماغ الشعوب الاسلاميه كلها، وكان هدف من اليهود ضرب الامه في مقتل. الافلام دي، الافلام والمسلسلات دي هدفها ضرب الامه في مقتل، ان الامه تعيش حياه كلها عربده، كلها فسق، كلها فجور، كلها بعد عن الدين، كلها للاسف جنس، كلها اشياء ما انزل الله بها من سلطان. تخلي دور المرأة أو دور الرجل مش هو ده الدور اللي جعله الشارع والمشرع الحكيم ده دورها. لا، دور المرأة كامرأة في تربية الأجيال، دور الرجل في تحمل المسؤولية وتربية الأجيال، وإن يقوم بحق الأب كمربي والأم كمربية، ويعيشوا في سعادة وينبتوا نبات طيب، يقوم هذا النبات او النبت هذا باصلاح التخريب اللي حصل في الام. يخرج الطبيب المسلم الصالح المصلح، يخرج المهندس الصالح المصلح، يخرج الحاكم الصالح المصلح، يخرج الضابط الصالح المصلح، يخرج القاضي الضابط الصالح المصلح، يخرج كل ذو مهنه بصالح مصلح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قائد وكمحارب وكمربي صلى الله عليه وسلم، كداعية، ككل حاجة كان بيقوم بيها صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهم من الصحابة، ربوا أجيال وتربوا في المدرسة النبوية، وده الجيل أفضل جيل على جهة على وجه الأرض، جيل الصحابة اللي تربى على إيد الرسول عليه الصلاة والسلام، تربى تربية صالحة، تربى تربية مرتبة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك حق الزوج والزوجة مهم جدا، الرجل لازم يكون عارف حق زوجته إيه، ولازم المرأة تكون عارفة حق زوجها إيه، ولازم هم عارفين حق الأولاد عليهم إيه كمان. وبالتالي من الأسباب، يعني الأسباب اللي يخلينا نقع في مشاكل كتيرة جدا في العنف الأسري وفي الشقاق وفي الأشياء اللي بتفتت وتفكك أواصل الأسرة، وهي عدم معرفة حق الزوج وعدم معرفة حق الزوجة وعدم معرفة حق الأولاد. ده السبب إيه؟ السبب الرابع. طيب رقم برضو 5، عدم مراقبة المولى سبحانه وتعالى من كلا الزوجين، فيش مراقبة. احنا قلنا العنف ممكن يجي من الزوج على زوجته او من الزوجة على زوجها، يجي من الزوج اما بعنف مادي او معنوي، اذا الفاظ كلمات ضرب شتم سب، ممكن يجي من الزوجة لو بتكون شخصيتها قوية والزوج شخصيته ضعيفة، شفنا زوجات بيضربوا ويشتموا ازواجهم، شخصية قوية شخصية متسلطة، ممكن تكون ليها سلوك سيء جدا والزوج ضعيف. ساعات كمان العنف يكون من أولاد على الأب أو من الأولاد على الأم أو من الأب على الأولاد أو من الأم على الأولاد. طبعا الغالب يكون العنف من الزوج أو من الأخ الكبير، الغالب زي ما الإحصائيات والأبحاث اتعملت إن أغلب العنف الأسري ينتج من الذكور أكثر من الإناث. الإناث بتبقى يعني قلة شواذ، ولكن الأغلب من الذكور على الإناث، من الرجل على زوجته أو الرجل على الأولاد، أو من الأخ الكبير في عدم وجود الأب أو الأب شخصيته ضعيفة مهمشة حمشتها الزوجة، أو هو ميت مش موجود، أو الزوجة مطلقة، فبينتج العنف الأسري من الأخ الكبير لعدم برضو مراعاة حقوق إخواته أو احترام أمه أو احترام أي حد كبير في الأسرة، لغياب الأب وسوء التربية وقلة الإيمان وضعف الإيمان، ضعف الإيمان وعدم مراقبة المولى سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا لازم مراقبة المولى سبحانه وتعالى مهم جدا جدا جدا، وده بيخلي الزوج يخاف لما يجي بقى يعني يأذي زوجته، يخاف هي لا هتأذي زوجها تخاف، هيضرب الأولاد أو يأذي الأولاد يخاف، لو غلط بيستغفر ويرجع ويعتذر ويحاول ما يعملش كده تاني ويجهز نفسه الأمارة بالسوء وهكذا. يبقى عدم مراقبة المولى سبحانه وتعالى في الأمر ده، وده أمر مهم جدا جدا. 6 وده مهم، عدم معرفة السيرة النبوية. عدم معرفة السيرة النبوية ومعرفة تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ومع أولاده، وعدم معرفة زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيتعاملوا معاه ازاي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وعدم معرفة تعامل الصالحين مع ازواجهم، ازاي الصالحين كانوا بيتعاملوا يا جماعة، الحياة الاسرية في الحياة في مع الصالحين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كانت بتتم ازاي. ده محتاج ان انا اقرأ السيرة في وادخل في الأشياء المهمة جدا جدا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. قراءة السيرة ومعرفة تعامل الصالحين مع زوجاتهم وأولادهم ده مهم جدا بالنسبة لي، لأن السيرة والتراجم تراجم الصالحين دي بتؤثر في تأثير كبير جدا جدا، زي ما قال العلماء، يعني إمام حنيفة رحمة الله عليه الإمام الكبير العظيم، إمام حنيفة كان يقول دايما يعني تراجم الرجال أفضل عندي من كثير من الفقه. تراجم الرجال تخلي الإنسان يتأثر كصحيحين على الأنبياء، على سيرة الرسول عليه السلام وهو سيد الصالحين وسيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وسيرة الصحابة الكرام أفضل جيل دي على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء، دي مهمة جدا بتخليني يا جماعة في القمة، وبتخليني دايما يعني قريب جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اشوف الصحابه رضي الله عنهم عملوا ايه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصروا الدين ازاي، ووصلوا لنا الدين ازاي، وحياتهم كانت ايه، حاجه عظيمه وحاجه كبيره جدا. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن يعني ممكن اشغل سيره الرسول عليه الصلاه والسلام لحد من العلماء الكبار، واسمعها كل يوم، اسمع ترجمه كل اسبوع من تراجم الصحابه او الصالحين، اقرا على اولادي، اقرا على زوجتي، اقرا على اولادي، اقرا على زوجتي، اعمل جلسه اسبوعيه جلسه اسبوعيه عن حياه الرسول عليه الصلاه والسلام ومعاملاته، عن حياه الصحابه ومعاملاتهم، موقف من المواقف، اخد بس موقف كل اسبوع، موقف كل فتره. ده شيء كبير جدا جدا بيأثر في صلاح البيوت، لان اللي ما عندوش قدوه، اللي ما عندوش قدوه ده انسان خاوي. لازم الانسان، ربنا خلقنا سبحانه وتعالى عندنا طموح، عندنا الواحد بيتمنى يكون زي فلان. عشان كده تلاقي السؤال المعتاد يقول لك انت تحب تبقى زي مين؟ يقول لا، واحد يعني لما عملوا احصائيه كده في مصر لقوا ان 80 او 90% من الشباب اغلبهم للاسف اللي بيقول لك انا نفسي ابقى زي الممثل الفلاني، نفسي ابقى لاعب زي بلعب الكره الفلاني، نفسي ابقى زي مش عارف ايه. لا، ايه ده؟ فين القدوه؟ فين القدوه؟ انا لسه زي بممثل او لاعب كوره او لا. القدوات، كان الامام ابن باز رحمه الله عليه، مفتي السعوديه، الشيخ العظيم الامام ابن باز، من مجددين العصر والعلماء الكبار رحمه الله عليه. الشيخ ابن باز كان يقول دايما ان مش غياب القدوات في الامه، غياب القدوه انك مش لاقي قدوه. قال له هو ما فيش قدوه في الامه؟ لا طبعا فيه، بس احنا اللي غابت عننا القدوات، احنا اللي قصرنا. ما الرسول عليه الصلاه والسلام موجود ما بيننا صلى الله عليه وسلم بكلامه، بافعاله صلى الله عليه وسلم، بسنته المطهره. الرسول عليه السلام يا جماعه موجود معانا بكلامه وبسنته صلى الله عليه وسلم. انا قصرت ان انا ما اعرفش حاجه عن رسولي صلى الله عليه وسلم. اللي بيعمل مشروع النهارده بيروح يدور المشروع ده بيتعمل ازاي، واجيب البضاعه منين، واقل بضاعه واحسن بضاعه، اشغل مين عندي، واعمل سيستم للمشروع بتاعي، الله، واعمل قواعد وضوابط، وبعدين يدير المشروع. طب اسوقه ازاي، اعمل له دعايه ازاي، ده عشان دنيا. وانا النهارده علشان عندي مشروعي الكبير، ايه مشروعنا الكبير يا جماعه؟ مشروعنا الكبير ان انا ادخل الفردوس الاعلى، مشروعنا الكبير ان انا ربنا يكون راضي عني في الدنيا، مشروعنا الكبير ان انا يوم ما اموت ربنا سبحانه وتعالى يبعت لي ملائكه تبشرني بالجنه، يبقى قبري ده مفروش بحنوط من الجنه، ومفروش مد البصر من الجنه، ان ربنا يجنبني النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ده مشروعي. اذا سالت الله فسالوه الفردوس الاعلى، فسالوه الفردوس الاعلى، ده مشروعي، ده هدفي. هدفي ده ما يخلينيش احاول واجاهد اللي انا اوصل له باي شكل. طب انا هوصل ازاي؟ هوصل باسرتي دي، اسرتي الصغيره دي، الاب والام والاولاد. ولو ربنا ما قدرش اولادي يبقى انا وزوجتي السفينه دي، في ربان للسفينه، في قائد للسفينه وربان، وفي ناس بيشتغلوا في السفينه، وفي ناس عايشه في السفينه. ده بيتي محتاج حتى الزوجه اللي ملهاش زوج، سواء مات او منفصله، برضه ده بيتها، تحاول جاهده تاخد الرسول عليه الصلاه والسلام قدوتها. ما تقولش انا ما معيش رجل، لا، انت معاكي ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعلمك، اللي بيقويكي، اللي بييسر لك كل خير بالدعاء والاستعانه بالجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لا، يبقى انا هنا انا عندي مشروع كبير. المشروع الكبير ده مش لازم له ان انا اشتغل له شويه، اعرف ازاي ادخل الجنه، اعرف ازاي اخلص لله سبحانه وتعالى، ابقى مخلص وابقى متوكل وابقى صادق وابقى خايف وابقى محب لله سبحانه وتعالى، وازاي ارجو ربنا سبحانه وتعالى. فين اعمال القلوب؟ ازاي اعمل مشروع والمشروع بتاعي نجاحه موقوف على شخص اللي انا اعمل زيه، اللي انا اكون زيه، قدوتي الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام النموذج اللي ارتضاه للبشرية صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني محتاجين يا جماعة نعظم الإسلام في قلوبنا، نعظم ربنا سبحانه وتعالى رب الكون في قلوبنا، نعظم الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته المطهرة في قلوبنا. يعني أحكي لكم قصة كده جميلة جميلة. ربنا سبحانه وتعالى كرمني بالحج في السنة الحج اللي فات ده، السنة الماضية، وقابلت واحد معايا في الحجاج، فبسأله بقول له أخبارك إيه وبتاع وإزاي إخواتك ومعرفة، فقال لي والله ده أنا أخويا مات السنة اللي فاتت. قلت له سبحان الله، قال لي ده مات في الحج. قال لي مات زي الأيام دي، أخويا مات زي الأيام دي. لا وبعدين؟ قلت له مات فين؟ قال لي مات في مكة، مات وهو محرم. انا دايما اللي بيموت في 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 وهو في وهو في الحج يا جماعه دايما احب اسال على اخباره كويس قوي. يعني فقلت له طب كان حاله ايه؟ يعني قلت له، قال لي كان حاله عجيب قوي. كان الرجل ده كان فكهاني وبسيط قوي وتعليمه على قده، لكن كان عنده ميزة مش موجودة في أي حد في العيلة عندنا. الراجل ده مات بالإحرام، مات هو محرم بيلبي. إيه الميزة دي؟ شوقني الراجل أكتر، ده رجل ربنا سبحانه وتعالى رزقه حسن الخاتمة في قمة الـ يعني محاسن الخاتمة، وحاجة عجيبة ورائعة. قال لي الرجل ده كان عنده محل فاكهة، كان عنده ناس بيشتغلوا معاه، ساعة الأذان ما يأذن كان الراجل ده يخبط خبطتين بكفه على البنش بتاع الفاكهة، وهو ماسك السنجة بتاع الميزان ينزل السنجة بتاعة الميزان، وساعة ما يعمل كده خلاص المحل كله يقف على المسجد، كله على المسجد، لو بيبيع بمليون جنيه يوقف البيعة، يجي الراجل اللي بيشتري منه برقم كبير يقول له البيعة بتاعتي، يقول له مالكش عندي حاجة، نصلي ونرجع. اللي خلقني بيناديني، راجل بسيط بيقول له اللي خلقني بيناديني، هسيبه وبيع لك، انت عاوزه يزعل مني، انت عاوزه يغضب عليا، انت عاوزه يدخلني النار. كان راجل بسيط لكن كان بيعظم ربنا، بيعظم الصلاة، بيعظم الصلاة. انتوا متخيلين يا جماعة يخبط خبطتين بكف في ايده كده، يرج المحل كله، كل العمال على المسجد وهو اولهم. يا الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوى القلوب تعظيم الشعائر، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ده يرزق بحسن الخاتمة، ولا بقى عنده علم كبير، ولا راجل يعني عارف معلومات زينا، ولا الكلام ده، لكن هو عنده ثمرة المعلومات، تعظيم الشعائر، ماله حلال، خاف من ربنا، عامل الناس كويس، مواظب على الصلاة. وزي ما قلت لكم يا جماعة، اللي صلي صح، اللي صلي صح ده يبقى إنسان كويس جدا، يبقى قلبه نضيف، يبقى قلبه صافي، يبقى قلبه طاهر، اللي أخلاقه حلوة مع الناس جوه وبره، جوه بيته وبره بيته، يبقى إنسان صافي، يبقى إنسان نقي طيب. الصفات الرائعة اللي احنا محتاجينها تكون فينا جماعة، محتاجينها تكون فينا. نرجع لموضوعنا، وإن كان هو ده موضوعنا برضو، يبقى احنا قلنا أنا عندي مشروعي، بيتي، بجاهد، الشيطان مش هيسيبني يا جماعة. ممكن يبقى عندي ابن متعب شوية، بيضايقني، ما بيسمعش الكلام، غلس، بيحرق دمي، اخد فيه ثواب، احاول. زوجتي معكنين عليا، او الزوج معكنين على زوجته، نحاول نجاهد. وندعي ربنا ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إن ربنا يهدينا ويصلحنا. وده أمر مهم جدا، يعني ده أمر مهم جدا. وبالتالي إحنا محتاجين وقفة مع الناس، الناس اللي بتسمعني دلوقتي لسه ما تزوجتش أو الناس اللي تزوجت، محتاجين وقفة. الزوج يقعد مع زوجته والزوجة تقعد مع زوجها، يفكروا بعض بربنا سبحانه وتعالى وعظمته في قلوبنا، وإزاي نرضيه بعبادته بإخلاص وبصدق وبخوف ورجاء وتوكل، ويفكروا بعض بالرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا حياتنا فين من الرسول؟ حياتنا فين من الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات والأخلاق، الدعوة، تعظيم الشعائر، أمر معروف ونهي عن المنكر؟ فين حياتنا؟ بنشوف ايه؟ بنتفرج على ايه؟ بنتكلم بايه؟ بنقول ايه؟ حياتنا يومنا بيمشي ازاي؟ ولا بناكل ونشرب وننام وخلاص وانتهت القصة؟ لا، فين يا جماعة؟ فين العلاقة ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ فين العلاقة الطيبة ما بيننا وبين الناس؟ حطيت لي هدف بعيد ارضاء ربنا، واهداف قريبة توصلني للهدف البعيد. سبحان الملك ربنا سبحانه وتعالى، زي ما حكيت لكم قصة الرجل اللي مات في الحج ده وهو بلبس الإحرام، عظم الشعيرة. خلي بالكم، عظم الشعيرة، فصلاته غيرت حياته. خلي بالكم يا جماعة، صلاته غيرت حياته. كانوا بيضربوا بيه المثل في معاملة زوجته وأولاده، صلاة، صلاة بتنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة، الصلاة، الصلاة، صلى عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوصي الأمة بالصلاة. وبالتالي لو الزوج عظم الصلاة وخد أولاده معاه المسجد وأمرهم بالصلاة وهو مش موجود المسجد، أو الصلاة على وقتها، الأم تنزل أولادها المسجد وما تخافش عليهم. الأم حتى لو المسجد بعيد قوي يصلوا الصلاة في وقتها في البيت، يصلوا الصلاة في وقتها في البيت ويصلي وراهم. لازم تكون الأم قدوة، لازم الأب يكون قدوة. حتى الشاب لو ملقاش أبوه أمه قدوة، لازم هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يهديه، إن ربنا ياخد بإيده، إن ربنا سبحانه وتعالى يهديه وياخد بإيده. وده مهم، ده شيء مهم جدا، إن الإنسان دايما زي ما قلت لكم حتى لو ما لقاش القدوة قدامه، هو عنده قدوته صلى الله عليه وسلم، عنده قدوته النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يترددش واحد في المليون إنه ياخد الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته. المؤمنين يوم القيامة يا جماعة هيدخلوا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي: يأتي أناس يريدون على حوضي فتردهم الملائكة وتطردهم الملائكة، فأقول هؤلاء من أمتي، فتقول الملائكة للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. عملوا إيه؟ معاصي وبدع، عملوا حاجات كتيرة وحشة، بدلوا السنة، نشروا البدع، غيروا في الدين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. يا الله، قال له ده أنا مشروعي موقوف، مشروع حياتي كلها موقوف على الإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. آه طبعا، بنا عندي تعظيم الملك وأوامر الملك، وتعظيم النواهي اللي أنا أبعد عنها، وتعظيم الأوامر اللي أنا أتبعها، أخلص لله وأحبه سبحانه وتعالى، وأحب كل شيء في الله ولله، وأسير إلى الله على هدي حبيبه صلى الله عليه وسلم محبة في الله وطاعة في الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهنا ده من الأسباب الكبيرة عدم معرفة طاعة طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام تخلينا خلاص بقى أتفرج بقى على فيلم تركي، فيلم هندي، فيلم سيء، أشوف بقى وعندي بقى قدوة، ممثل فلان ده قدوتي والممثلة قدوتي، وتلاقي البنت بتحب الرقص وتحب الغناء، وتلاقي الولد ماشي مع زميلته بعد الدرس أو في الجامعة، والبنت بتشيش في ال... إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه المستنقع ده؟ إيه المستنقع ده؟ المستنقع ده ما خلاص ما هو ما يعرفش حاجة، هو ده؟ ما هو ما يعرفش إلا دولي. الأب والأم ما رباش، الأب والأم ما قالوش لولادهم الصح فين ولا الخير فين، معلمهمش حاجة، وده بيسبب تدمير، تدمير للبيت كله، شكل الضخمة اللي بتدمر البيت كله. طيب ندخل على السبب الثاني، أسباب العنف الأسري ويعني ودمار البيوت، الأسباب النفسية. زي كده مثلا تلاقي نسمع كتير عند الانفصال او الشقاق والخناقات بقى والمحاكم والكلام ده، يقول لك انا يعني تزوجت واحد ده مريض نفسيا وضحكوا علي، او هي مريضه نفسيا وضحكوا علي. خلي بالك يعني يقول لك ده ايه مريض نفسي عنده مشكله نفسيه. يبقى الاضطرابات النفسيه اللي موجوده عند بعض الناس ممكن ما تبانش الا بعد الزواج، ممكن بعض الاضطرابات النفسيه الاكتئاب او العزله او عدم تحمل المسؤولية او اشياء معينة ما تبانش الا بعد الزواج، ده سبب اسباب العنف الاسري. تأثر بالماضي، حد عنده مشكلة في الماضي، عنده مشكلة كبيرة في الماضي، مشكلة نتيجة انفصال الاب على الام وكان بيحب ابوه فابوه ساب البيت وتزوج واحدة تانية، او الام انفصلت وتزوجت واحد تاني وسابت الاب والعيال، او الام تزوجت وشافت حياتها والاب تزمع مع الجدة او الجد مشاكل، فهو عنده مشاكل اسرية ماضية اثرت على نفسيته لما تزوج فخلته عنيف، خلته عنيف مع زوجته واولاده، مشاكل. كل الكلام ده بيأثر، فروض الانسان في اللي هو وقع فيه، العكس اللي حصل له الكلام ده يقول يا رب ده انا حافظ على اسرتي بكل ما املك من طاقة وجهد وتحمل مسؤولية وحب ورعاية وحنان عشان ما وقعش اسرتي في اللي ابويا وامي وقعوا فيه. وبالتالي هنا مفروض العقد النفسية دي ما تبقاش موجودة، وده ما يكونش ما يعني ده ما يحصلش الا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، استعانة والتضرع الى الله سبحانه وتعالى، وان الاب والام مهما انفصلوا يكونوا رحمة لاولادهم، يكون الاب والام انفصالهم برقي احترام. شفت ناس منفصلة في قمة الاحترام، الاولاد بيزوروا الاب، الام بتتكلم عليه كلام كويس وفي قمة الاحترام، هو بيقول عليها كلام كويس، وتتزوج ما تتزوجش مش مشكلة بالنسبة له، المهم اللي هم علاقة الاولاد بالاثنين علاقة سوية، علاقة طيبة. والامر ده بيؤدي الى بيت ايه؟ بيت يعني بيت سوي ما عندوش مشاكل تماما. يبقى الاضطراب النفسي ده مهم جدا، والتأثر بالماضي، التأثر بالماضي نشأ ضغوط النفسية او الاسباب النفسية اللي بتأثر على الاسرة، وهي ضغوط الحياة العصرية، ضغوط الحياة العصرية من يعني من اشياء كبيره جدا، زي ما احنا شايفين الوضع حياه ماشيه بشكل كبير، حياه ماديه ماشيه بضغوط اقتصاديه بتعمل ضغط نفسي على الزوج بالذات، زوج مش قادر يكمل مع الاسره، مش قادر يصرف على الاسره، الزوج بيطحن وداير في دوامه يا عيني ومش عارف يعمل اي حاجه، فبيطلع يعني الكبت اللي عنده او التعب اللي عنده على اسرته، وده طبعا خطأ كبير جدا، مفروض يستعين بالله سبحانه وتعالى، يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكفيه، ان ربنا يكرمه، ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر له امره، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه، ان ربنا يرزقه رزق طيب، وما فيش حد يا جماعة يدعي ربنا ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وإلا ما ربنا يكرمه. وده شيء مهم جدا عشان نعرفه إن إحنا الحياة بتبوظ بسبب الظروف الاقتصادية أو الضغوط النفسية بسبب مننا إحنا. إحنا ساعد ما الواحد بيكتئب بيروح لدكتور أمراض نفسية، يديني يا دكتور حاجة، الدكتور يكتب له مهدئات مضادات للاكتئاب تنيمه أكتر، تبوظ له حياته، تدمره، يبدأ المخ يفرز مواد معينة، يبدأ الراجل يعيش في دوامة النوم، يبدأ متحملش المسؤولية، أو المرأة برضو ممكن تعيش في دوامة الاكتئاب وتاخد أدوية وتتدمر الحياة طيب فين الاستعانة بربنا؟ فين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى في نصف آية في كتاب الله سبحانه وتعالى يحل لنا مشاكل الأمراض النفسية كلها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. ده كلام مين؟ الله. هو القلب ده مش ده اللي بيصيب الاكتئاب؟ بيصيب تأثر القلب مش بيصيب الإنسان بالاكتئاب؟ مش بيصيب الإنسان بالأمراض النفسية والكلام ده؟ يبقى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من الإيه؟ القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللي ابن القيم بيقول إذا كانت الجبال تتأثر بالقرآن وتخشع للقرآن فما بال القلوب. يا سلام، شوف الكلام، فما بال القلوب. فلو كانت القلوب مريضة لشفاها الله بالقرآن. يا سلام، ولو كانت القلوب مريضة لشفاها الله بالقرآن. شوف الكلام النفيس، كلام جميل ازاي. قال له طب انا فين من الكلام ده يا جماعة؟ فمن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. قال له شوف ربنا بقول ايه، فان له معيشة، معيشة حياته أسرته زوجته هو أولاده حياته شغله، فإن له معيشة ضنكة. يا الله، عشان كده تلاقي كتير من الناس يقول لك يا عم ده العيشة بقى ضنك. لا، العيشة بقى ضنك منين؟ مننا، مننا احنا. الظروف الاقتصادية يعني مش هي الأساس. أنا إيماني هو الأساس، أخلاقي هي الأساس، رضا ربنا هي الأساس، هو الأساس، معاملاتي هي الاساس. انا النهارده لما ربنا يضيق بي الرزق يا رب اشوف اسباب الرزق، استغفار اكثر من الاستغفار، صلاه على الرسول عليه السلام اكثر من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، كثرت اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وده يفرج بقى كرب الاسره، كرب الاسره. تلاقي الاسره بقى بدل ما تعيش في عيشه ضنك ومن اعرض عن ذكري، وتلاقي الرجل بيضرب زوجته والزوجة مش قادرة تستحمل الظروف الاقتصادية القاسية، فتلاقيها بتقسو على الأولاد وتضرب الأولاد والزوج يضرب فيها والبيت باظ وطلاق وانشقاق. قال لا، وبعدين ده السبب نحن بقى، ده السبب. احكي لكم قصة جميلة. أرملة زوجها توفاه الله، عندها 5 أولاد، ساب لها حتة أرض كده، أرض صغيرة بور في آخر بعيد عن المدينة، وما حيلتهمش حاجة إلا الشقة اللي هم فيها. الأولاد صغيرين، الأم بدأ الأولاد يكبروا ولسه مش في طور الشغل اللي هم يعتمدوا على نفسهم ويصرفوا على أمهم، الدخل قليل، معاش ضعيف. فالأم تعمل إيه؟ الأم هنا اللي زوجها ميت، الأرملة اللي معاها أيتام، ما راحتش جمعية خيرية ولا سألت حد، المعاش ضعيف، تحملت شوي وقالت لهم تعالوا يا اولادي. شوفوا الحكمه بقى، اسمعوا القصه الجميله دي، شوفوا المراه الحكيمه. المراه دي جمعت اولادها وقالت لهم يا جماعه يا اولادي يا حبايبي، انتوا عارفين ان ربنا هو اللي خلقنا، ربنا هو اللي رزقنا، ربنا سبحانه وتعالى مش هيتركنا، وربنا سبحانه وتعالى قدر ان ابوكم يموت وهو كان العائل بتاعنا، كنا عايشين كويس، لكن انا عندي ثقة بالله اللي احنا هنعيش احسن ما هو كان موجود، لان ربنا هو الرزاق، مش ابوكم اللي مات ربنا يرحمه هو الرزاق. فقالوا لها طيب انت عاوزة ايه؟ ما احنا مستحملين معاكي، قالت لهم لا انا مش عاوز اخد استحمله معايا كمان، احنا عاوزين نطبق القران في حياتنا، احنا عاوزين ربنا يرزقنا وما نحتاجش لحد وما نمدش ايدينا لحد ولا نسال حد الا الله هو الرزاق. فقالوا لها طب نعمل ايه؟ قالت لهم انا كنت بقرا في سوره اسمها سوره نوح، فلقيت ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات يجعل لكم انهارا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. قلت لهم شفتوا الايه دي؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، يعني الاموال دي سبب الاستغفار. فقالت لهم ايه رايكم نعمل ورد يومي 1000 مره كل واحد فينا يستغفر ربنا، نستغفر في اولاد السحر وفي السجود وندعي ربنا سبحانه وتعالى ونكثر من الاستغفار. المراه دي بتحكي بتقول في فتره بسيطه فتره وجيزه جدا 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 لقينا الارض البور اللي بعيد عن المباني دخل في كردون، يعني دخلت جوه المباني وبدا يجي لنا فيها اسعار خياليه ملايين. الارض اللي ما كانتش تسوي حاجه، الارض اللي ما كناش نتخيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا منها، بعناها بارقام كبيره جدا جدا، ربنا وسع علينا بسبب الاستغفار. قال له ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الاستغفار ده من افضل الذكر، استغفار ربنا سبحانه وتعالى. طيب نرجع تاني ل يبقى من اسباب النفسيه للعنف الاسري التاثر بالماضي والعقد النفسيه، الاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه، ضغوط الحياه العصريه، وفي اسباب اجتماعيه ثلاثه، في اسباب اجتماعيه برضو، اسباب اجتماعيه العادات والتقاليد الباليه بقى، عادات وتقاليد باليه واشياء يعني بتاثر على الزوج والزوجة خاصة. يقول لك يعني اذبح لها القطة وريها العين الحمراء، اذبحي له القطة عوديه على العجين عشان ما يلخبطوش بعد كده، عادات واشياء، وان الزوج اهل الزوجة يحرضوه واهل الزوج يحرض اهل الزوجة يحرضوها على زوجها والزوج يحرضوه على زوجته، كلام يعني خطأ كبير جدا، واشياء ما انزل الله بها من سلطان بتأثر تأثير كبير جدا على الأسرة بعد كده. رقم اثنين التحريض على العنف الأسري، تحريض تلاقي من الأقارب ومن الأصدقاء. ورقم ثلاثة السلبية الاجتماعية تجاه العنف الأسري، لما تحصل سلبية زوج بيضرب زوجته أو بيعنفها أو بيشتمها، أو الزوجة بتضرب أولادها أو بتعنفهم، أو الأولاد بيتعدوا على الأبوين، بتلاقي في سلبية من الأسرة الكبيرة، الجد والأعمام والخلان، سلبية من المجتمع، حتى ان بعض النساء بيضربوا وتلاقيها خارجه مضروبه وبتجري بملابسها الداخليه وحافيه وبتضرب، والجيران ما بيقفيش معاها ولا حد يقول لك لا ده ملناش دعوه ده زوجها بيأدبها، احنا ملناش دعوه بالكلام ده، ازاي مالكوش دعوه؟ يعني فين الاصلاح؟ فين الجيران الصالحين؟ فين المصلحين اللي بيصلحوا بين الزوجه وزوجها؟ فين الكلام ده؟ فالكلام ده كله بيأثر. يبقى السلبيه الاجتماعيه تجاه العنف الاسري. في اسباب اقتصاديه للعنف الاسري زي الفقر وعدم القدره على سد احتياجات الاسره زي ما قلنا، او التغيرات الاقتصاديه المفاجئه، اسره كانت غنيه بقت فقيره، دي تغير اقتصادي مفاجئ ده بيأثر تاثير كبير جدا عنيف بيهز الاسره. لو الاسره ما عندهاش ايمانيات بربنا سبحانه وتعالى، ايمان بالقضاء والقدر وايمان بحكمه ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده بيتاثر فيه زوج تأثر كبير قوي 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 قوي، بيأثر الكلام ده على حياته الزوجية بشكل كبير، يعني ممكن الزوجة ما تتحملوش وتتطلق، وممكن الزوج ما يقدرش يتعامل مع زوجته أو أولاده فيضربهم عشان مش قادرين يتحملوا. فلازم يكون في إيمانيات من الزوج ومن الزوجة ومن الأولاد إن احنا نقدر نعدي الأزمة دي، وياما ناس خسرت فلوسها وربنا كرمها تاني وقفت على رجليها. والايام دول تلك الايام نداولها بين الناس، النهارده ممكن الانسان فقير يبقى غني، ممكن غني يبقى فقير، ممكن صحيح يبقى مريض، ممكن مريض يبقى صحيح، ممكن النهارده في منصب كبير بكره في منصب اقل، النهارده في منصب اقل بكره في منصب كبير، وهكذا. فالانسان يتقلب مع اقدار الله، فلا بد ان يكون صابرا وراضيا، راضيا عن الله سبحانه وتعالى وصابرا على اقدار الله سبحانه وتعالى. ودائما الانسان يعلي ايه؟ يعلي ايمانياته بالصلاه وبالذكر وبالقران وبالصدقه وبالاعمال الصالحه، ويتقرب الى الله دائما دائما بالدعاء والاستعانه والاستغاثه بالله عز وجل. ولذلك دائما يعني الناس اللي بتدعو الله سبحانه وتعالى وبتكثر من الدعاء دايما ما عندهاش مشكله، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمها سواء بالاستجابه في الدنيا او انه يخليها صادره، ينزل عليها السكينه والصبر. لذلك نجد يعني كثر الذكر لله سبحانه وتعالى، الاستغفار والصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام، والدعاء، المواظبه على الصلاه على وقتها، قيام الليل، قراءه القران، العمل بالسنه، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، اعمال الخير، بر الوالدين، صله الارحام، حسن الخلق، حسن الجوار، الصدقه، كل هذه الاشياء تجعل البيت بيتا طيبا، تجعل الزوج زوج صالح، زوجة زوجة صالحة، ياخد الأولاد في حضنهم يحتضنوهم. لذلك أيها الإخوة الكرام، من أسباب العنف الأسري والبعد عن الله سبحانه وتعالى، سبب كبير كبير أوي 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 البعد عن الله. طبعا في أسباب ثقافية زي ما قلنا قبل كده، عدم توافق الزوجين فكريا دينيا ثقافيا، ممكن الزوجة تكون من مجتمع ليه ثقافة معينة والزوج من مجتمع ليه ثقافة معينة، فبتلاقي بين الاثنين صراع، ده متخرج من مدرسة معينة وهي متخرجة من مدرسة معينة، في صراع ما بين الاثنين مش قادرين يتوافقوا مع بعض، ده بيؤدي الى العنف الأسري ما بينهم الاثنين. في اسباب قانونية، عدم محاسبة المتسببين في العنف الأسري سواء كان المتسبب الزوج او الزوجة، وده بيكون من الدولة، تكون دولة القوانين بتاعتها قوانين غير رادعة أو غير مسابقة للشريعة، فتلاقي إيه؟ فتلاقي فيه عنف أسري ومفيش حد قادر يتغلب أو يوقف هذا العنف. طيب علاج العنف الأسري يا جماعة، علاج العنف الأسري زي ما احنا قلنا، هنقول كده علاج العنف الأسري في عدة نقاط، واكتبوا ورايا وده مهم جدا جدا جدا، إزاي نعالج ده؟ والعلاج ده، العلاج ده علاج لكثير من المشاكل. اللي انا هقوله ده مش بيعالج العنف الاسري بس، ده بيعالج اغلب مشاكل الاسره كلها، اغلب مشاكل الاسره كلها علاجها في اللي هنقوله ده، وده هيخلينا ازاي نفهم كيف تكون الحياه الزوجيه، كيف تكون الحياه الزوجيه سعيده. اول حاجه تعظيم الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانيه، رقم واحد تعظيم المولى سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانيه. كان الامام حماد بن سلمة الامام الكبير قوي، خاله هو بيربيه يقول له ايه؟ يقول له يا حماد اذا امسيت فقل، وهو عنده لسه صغير عند 5 سنين أو 6 سنين، يقول له ايه؟ فقل اذا امسيت فانظر الى الله وقل ان الله يراني، ان الله ناظر الي. يعلمه مراقبه المولى سبحانه وتعالى في البرمجه العصبيه، في العلم الحديث والتنميه البشريه، البرمجه العصبيه يقول لك انت عاوز تركز مع واحد في حاجه وتخليه يعني يستوعبها كويس، كررها له كتير. في علم البرمجه العصبيه يقول له ايه؟ كرر كتير، كرر كتير قدامه، انت بتبرمجه. حتى الاعلاميين واللي عاوزين يبرمجوا المجتمع مثلا، ينشروا مثلا عاوزين ينشروا الفحشة او ينشروا حاجة وحشة في المجتمع، تلاقي يكرروا الجزئية دي. يعني مثلا في الفيلم يكرروا مشهد وحش، او يكرروا مشهد الناس وهي قاعدة تشيش على في القهاوي والمقاهي والكلام ده، البنت بتشيش والولد بيشيش، البنت بتاخد الولد بياخدوا بعض وينزلوا مع بعض، تلاقي المسلسل زي الفيلم، زي الاغنيه والمناظر بتاع كل تكرير بيرسخوا ثقافه معينه في اذهان ايه؟ في في أذهان الشباب ويدمروهم، ويدمروا الشباب، ويدمروا الشباب، بتبرمج كسرة اللقطة بمشاهد مختلفة بمناظر مختلفة، بتخلي الولد والبنت يتبرمجوا، المجتمع كله يتبرمج، الأسرة تبوظ، تلاقي الباطل حق والحق باطل والمعروف منكر والمنكر معروف، وإيه ده، ده الدنيا باظت. ليه بقى؟ لأن هنا برمجة. فخاله كان راجل صالح، فيقول له إيه؟ إذا أمسيت وجن عليك الليل فقل إن الله يراني، بيبرمجه إن الله ناظر إلي عشان ما تعملش معصية. فدي دي إيه بقى؟ دي هنا برمجة للطفل، برمجة للأسرة، هنا تعظيم المولى سبحانه وتعالى، مراقبة المولى سبحانه وتعالى في السر والعلاني. حسن اختيار كل من الزوجين للآخر، زي ما قلنا لازم حسن اختيار كل من الزوجين للآخر باتفاق قبل الزواج على كافة الأمور، الأمور الشرعية والضوابط والأسس اللي تقام عليها الحياة الزوجية، لازم اتفق. أربعة، الفهم العميق، الفهم العميق لمعنى القوامة اللي تعني البذل والعطاء والإيثار والرحمة والعفو والتوجيه السليم والرعاية، ولا تعني مجرد الأوامر والنواهي والأخذ والقسوة والشدة والعقاب وجحد الحقوق والعنف. دي مش دي قوامة، ده تسلط وديكتاتورية وعنف. يبقى الفهم العميق لمعنى القوامة اللي تعني البذل والعطاء، الإيثار، الرحمة، العفو، التوجيه السليم، الرعاية، مش أوامر ونواهي وأخذ بس وقوة وشدة وعنف وعقاب وجحد الحقوق، لا طبعا. القوامة دي رعاية، رعاية. خمسة، التماس الأعذار والبحث عن الإيجابيات، التماس الأعذار والبحث عن الإيجابيات للأسرة سواء من الزوج أو الزوجة، وعدم إلقاء اللوم على الآخر، عدم إلقاء اللوم على الآخر، يعني ما حتى لو الواحد غلط نسامح بعض ونبدأ صفحة جديدة ونتحاور في حوار. كان أحد السلف بيقول إني لا أعصي الله سبحانه وتعالى فأعرف ذلك في خلق زوجتي، يعني ده بيرجع بقى تغير الزوجة عليه وتغير الخلق وسوء عشرتها ليه لذنب هو عمله، لذنب هو عمله وارتكبه، وليس من وليس سوء من في الزوجة. ياه، يعني هو بيرجع دلوقتي تغير خلق الزوجة، وحتى كمان في نص الكلام تغير خلق الدب ليه، عربيته مثلا او دبته زمان، في التغير ده بيرجعه لذنب عمله. زي ما الامام وكيع كده، الامام الكبير، امام الحديث، المحدث الكبير، امام وكيع بن الجراح، لما دخل عليه واحد وشتمه وبهدله وسبه ولعنه، لا، امام وكيع كان ممكن، كان قوي جدا. امام وكيع ده كان لما بيحارب في الحروب والغزوات والجهاد كان يمسك كده الساري بتاع الخيمه، عمود الخيمه ده وزنه مثلا 50 كيلو يعني يحارب بيه، وكان لما يعني ربنا بيفتح عليه كده وكان ممكن يقتل 1000 فارس بالساري ده، ساري كبير ضخم، كان قوي جدا 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 وصالح جدا جدا، امام كبير جدا جدا في الحديث. لما دخل واحد وسبه وشتمه، لو بس اداله كف بس كان قسمه نصين. قال لا، طب يعمل ايه من الامام وكيع؟ لا ده امام، راجل يعني طبق القران والسنه فدخل الامام وكيع بيته وصلى ركعتين ومرمغ راسه في التراب لله عز وجل واستغفر وتاب وقال زد وكيع فوالله ما سلطت على وكيع الا بذنب فعله. يا الله، يعني انت تتعب اللي وراك يا امام، تعبتنا خالص. زد وكيع بذنبه فانك والله ما سلطت عليه الا بذنبه. دخل واستغفر وتاب. يا الناس ديت يعني الدرجه دي. كان في امراه كان زوجها ساعد ما سبحان الله، قصص الوقايه جميله برضو. كان زوجها ما ساعد ما يزعلها او يضربها او يزيها ويسيبها ويخرج، كانت تقعد تستغفر ربنا وتتوب اليه وتصلي ركعتين وتدعي له، تدعي ربنا وتدعي لزوجها، يجي الزوج يبوس رجلها. كانت بتحكي تقول كان يجي يبوس رجلي ويعني ويعتذر اعتذار كبير جدا 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 سبحان الله، لدرجة اللي هو في مرة بقول لها يعني انت ايه اللي بتعمليه، انت يا جد بتعملي حاجة بتخليني ارجع تاني واعتذر ويعني بتذل ليكي بشكل كبير قوي ازاي. فكانت تضحك وتقول له يعني انا بستغفر ربنا لعلي ده بذنب انا عملته، خلاك تعمل معايا كده، فبستغفر وتوب وادعي لك وادعي ربنا سبحانه وتعالى. فكان يقب رأسها ويقول لها بارك الله فيك من خير زوجة. يا سلام، يعني ايه ده؟ قلوب يا جماعة، قلوب تتعلق بالرحمن سبحانه وتعالى. طيب، من علاج العنف الوسائي النسيان الماضي والذكريات المؤلمة والعقد النفسية والكلام ده. وزي ما قلنا ان القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فالكتاب ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا تتحمله الجبال فكيف تتحمله القلوب المريضة والأبدان العليلة. فهو شفاء، فهو شفاء. ولذلك فالاعتصام، الاعتصام يا جماعة بالأذكار، الأذكار النبوية الصحيحة والرقية الشرعية، وده من الأدوية النافعة، والالتزام بالقرآن، أوراد القرآن، ورد القرآن اليومي، الأذكار اليومية من القرآن، الأذكار اليومية من السنة النبوية. ده يعني انتوا مش متخيلين، ده قمة السعادة، قمة السعادة. وده اللي البيوت النهاردة فين الأب اللي بقول لابنه قلت أذكار الصباح قلت أذكار المساء؟ فين وردك اليومي؟ قرأت النهاردة قرآن؟ مين اللي بيقول لزوجته كده؟ مين اللي بتقول لزوجها كده؟ مين اللي بيتابع الكلام ده يا جماعة؟ مين اللي بيتابع الكلام ده النهاردة؟ مين اللي بيقول لنفسه أنا قلت وردي؟ قلت أذكاري؟ طب قلت خشوع ولا كروت؟ تاكل لها ولا جزء منها؟ عملت ايه؟ أذكاري فين؟ صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ استغفرت كم مرة؟ قلت سبحان الله وبحمده كم مرة؟ فين الكلام ده؟ التقليل من حدة الغضب عن طريق الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، والوضوء والجلوس إن كان واقفا وترك المكان، لو مكان يسيب المكان، ولو قاعد يقف، ولو واقف يغير ويتوضى ويعيل الشيطان الرجيم، وتقليل من حدة الغضب، يقوم نفسه ويجاهد نفسه. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني اللي بيسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عدم التمادي مع الشكوك والظنون، ما يظنش في زوجته سوء أو ما تظنش في زوجها السوء، وعدم التجسس، يبقى ده برضو من العلاج. عدم التمادي مع الشكوك، يبقى دايما حسن الظن ويبقى برضو حريص. عدم الاستسلام للضغوط الحياة العصرية، ويعني ودايما زي ما قلنا يعني عدم الاستسلام لضغوط الحياة العصرية، بعدم الانغماس كليا في العمل، وترك الواجبات الأخرى والعبادة والإهمال في العبادة والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. بعدم الاستسلام لضغوط الحياة العصرية، قاعد في ساقية صبح وبالليل شغل، أو بيضيع وقته على النت، أو بيضيع وقته على النت. فين عبادتك؟ فين عبادتك؟ فين ربنا من حياتك؟ فين الرسول عليه الصلاة والسلام من حياتك؟ مخالفة العادات والتقاليد البالية، وعدم الالتفات للي بيحرضوا على العنف وعلى الشقاق وعلى خراب البيوت، ويعرف اللي هو اللي يخسر هو أسرته وأولاده وكل الناس دي مش هتفيده. مخالفة العادات والتقاليد البالية وعدم الالتفات، التحريض على العنف، ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وما أعطي أهل بيت كما قال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أهل بيت خير من الرفق. محاولة الخروج من مأزق الفقر والحاجة عن طريق بقى يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، استعانة بأهل الخبرة. شوف الأعمال الحرة البسيطة اللي بتجيب دخل، ويسأل ويجتهد ويقول يا رب ويعمل، ربنا هيديله وربنا هيرزقه سبحانه وتعالى ويوسع عليه. الرضا بقضاء الله عند الخسائر المادية، تغير الحال من حال لحال، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى عند الخسارة المادية، ويعرف ان الخسارة دي ليست نهاية العالم. يا ناس يعني خسروا مشاريعهم كلها وربنا اكرمهم من اول وجديد. انا اعرف واحد يعني في سنة 2009 خسر 9 مليون كل ما يملك، جاب لمس اكتاف، ما عندوش اي حاجة، واستعان بالله سبحانه وتعالى كان بيصلي ليل ويقرأ القرآن ويقول يا رب ماليش غيرك يا رب ماليش غيرك. النهاردة عنده ولا 100 مليون، كل أسبوع 2009 ما شاء الله ربنا يبارك. ده استعانة بالله واجتهد واشتغل. أيضا من أسباب العلاج التوعية من قبل الأئمة والخطباء والمدارس، مدرسين الجامعات المؤسسات الجهات المعنية بخطر العنف الأسري، توعية توعية أفراد الأسرة وخاصة الأب والأم والأبناء. كان عاملين مشروع في ماليزيا وبعض الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا، لما لقوا نسبة الطلاق والانفصال كبيرة عملوا ايه؟ عملوا ان الاثنين المقدمين على الزواج بياخدوا دورة، دورة هو بياخد دورة في حق الزوج والزوجة وحق الاولاد وازاي يتحمل المسؤولية وازاي يكون انسان كويس، دورة تأهيل. فالكلام ده مطبق في ماليزيا، وياخد شهادة. لما ياخد الشهادة وهي تاخد الشهادة، الزوجة بتاخد الشهادة في حق الزوج وحق الزوجة وتربية الابناء وازاي تتحمل مسؤولية التربية وازاي يتحمل مسؤولية الانفاق والرعاية والقوامة. قال لها ايه الجمال ده؟ والله حاجة جميلة، ده توعية قبل الجهات المؤسسات الدولة، حاجة رائعة. الانسان قبل ما يدخل ياخد الشهادة دي، ياخد شهادة كده يقولوا له انت كده تنفع تتجوز، تنفع كده تتأهل. ما شاء الله في دورة التأهيل مع الدكتور أسامة زيدان، ما شاء الله جميل جميل جدا، ممتاز ممتاز رائع. يعني يا ريت كل الاخوة والاخوات يعني يشوفوا دورة التأهيل دي، ممتازة جدا جميل جدا. دي بتأهلك وبتأهلك انك تعرفي الحقوق، حقوق الزوجية، وهو يعرف وازاي يتحمل مسؤولية وازاي يكون انسان ناجح في بيته وبرا بيته، وازاي تكون ناجحة في بيتها، ازاي يكون هي ناجحة في تربية الاولاد. عشان كده العظماء كلهم خرجوا من مدارس الام فيها مربية والأب فيها مربي. يعني نكتفي بهذا القدر كده إن شاء الله بإذن الله يا جماعة، ونشوف لو في أسئلة عند حضراتكم نتناقش فيها في المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها وفي علاجها، ونشوف كده نتناقش كده لو عند حد عنده أي سؤال في الباب نقدر نجاوب عليه ونقدر نتناقش فيه مع بعض إن شاء الله. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين ومن المصلحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نبدأ كده الحوار معنا كده في مناقشة كده جادة جميلة، لو حد عنده أي سؤال إن شاء الله بإذن الله تفضلوا معنا. عدم التأهيل فقط، يعني هي مشاكل الطلاق أكثرها بسبب عدم تربية الولد والبنت منذ الصغر تربية إسلامية طيبة، وما شافش نموذج قدامهم، ففقد الشيء لا يعطيه. الولد ما شافش نموذج طيب من أب من أبوه، والبنت ما شافتش نموذج طيب من أمها، وما تربوش كويس، ما عرفوش حاجة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عرفوش حاجة عن دينهم، وبالتالي الولد وينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه، فده أكبر سبب من أسباب الطلاق. وبالتالي برضو طبعا عدم التأهيل، ما ده نوع من التأهيل اللي هو التربية، عدم التأهيل هو بنسميه التربية. ومثلا احنا بنعمل تأهيل ليه النهاردة؟ دكتور أسامة زيدان وغيره وغيره بيعملوا تأهيل ليه؟ لأن احنا ما تربناش، يعني الولد ما ترباش، البنت ما ترباتش، وبالتالي محتاجين نعوض النقص اللي عندنا. سؤال: ما هي طرق البحث عن زوجة صالحة؟ طرق البحث عن زوجة صالحة أقول لك طريقة واحدة يعني، وهتدعي لي لما أقولها لك: الدعاء بإخلاص لله سبحانه وتعالى، الدعاء بإخلاص لله سبحانه وتعالى، والتقوى، والتقوى، تكون إنسان تقي تقي، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. رجاه، خلي بالك بقى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. والزوجة رزق، زوجة من أفضل الرزق، الزوجة من أفضل الأرزاق الإنسان يرزق فيها. سؤال الأبناء، الأبناء فعلا في الوضع ده ما فيش علاج لهم قبل الوقوع في نفس المشكلة؟ يعني ايه مش فاهم الأستاذ أمل؟ الأبناء فعلا في الوضع ده ما فيش علاج ليهم قبل الوقوع؟ ما احنا قلنا، احنا قلنا بنعوض الكلام ده، بنعوض المشاكل دي كلها بالتأهيل بقى. يعني الانسان اللي ما شافش قدامه قدوه من ابوه وامه، ما ترباش تربيه اسلاميه كويسه، يبدا هو يربي نفسه، يجاهد نفسه، وربنا سبحانه وتعالى يوفقه. يا ما ناس كانوا خارجين من بيوت ما فيهاش، مش بيوت دينيه. يعني بعد الزواج هجاوب لحضرتك بعد في السؤال ده، حاضر. يا ما ناس خرجوا من بيوت مش متدينه واصبحوا ما شاء الله علماء وافاضل وبيوت صالحه طيبه، جاهد نفسه ورب نفسه ودعا ربنا واستعان بالله واستمر في العمل وفي اتباع الرسول، اخلاق طيبه، معاملات حسنه، صلاه، صيام، زكاه، كله تمام زي الفل، حاجه كبيره ان شاء الله. طيب بعد الزواج بقى، بعد الزواج يعني في تاهيل طبعا بعد الزواج، ان احنا الزوج والزوجه يكونوا عارفين، يعرفوا كده ان هم عندهم قصور وضعف، يبداوا ايه؟ يبنوا هذا القصور والضعف مع بعض، مع بعض، حطوا ايديهم في ايدين بعض، تقعد معاه ويقعد معاها، ويتفقوا، يتفقوا ان هم لازم يقرأوا مع بعض. يعني في حقوق الزوج على زوجها، الزوج على زوجها، والزوج على زوجته، وحق الابناء، يبداوا من اول جديد، يبداوا من اول جديد، يعملوا لهم ورد يومي للقراءه، ويطبقوا اللي يقراوا، يطبقوا اللي يقراوا، يطبقوا، ويستعينوا بالله، عشان الشيطان هيدخل لهم مداخل كتير قوي، ويستعينوا بالله، ويدعوا ربنا، ويتصدقوا، ويتقوا الله سبحانه وتعالى. لكن قليل من يفعل ذلك، من قليل بس اللي عنده اراده وعزيمه يقدر. بصوا يا جماعه، انا ما بتكلمش كلام مثالي، في اللي يعمل كده بس انا النهارده لما اقول كلام زي ده وحد يسمعني ويحاول يطبق، ومحاولته في التطبيق ده ربنا هيكرمه. الصدق بقى، يعني الصدق، الانسان لما بيصدق مع الله ربنا بيصدق معاه. يعني الغالب ما فيش حد بيتغير الا من رحم ربي. لا مش 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 كده، بس اصل احنا لازم نقول الكلام الصح. اللي يعمل يعني وهديناه النجدين، قدامك طريق الخير وطريق الشر، اختار انت عاوز ايه. عاوز فردوس اعلى وجنه، ولا عاوز ايه؟ عاوز يعني عاوز ضنك في الدنيا وحساب وحساب يوم القيامه وعذاب، وعاوزين ايه؟ عاوزين ايه؟ احنا برضو زي ما الاخت كده بتقول، يعني عاوزين نتفائل. فعلا عاوزين نتفائل، احنا بنعمل اللي علينا وبنجاهد نفسنا، كل واحد عنده حاجه في بيته بيحاول يجاهدها، بيحاول يغيرها. احنا مش كلنا ملائكه، لا، احنا كلنا عندنا اخطاء، لكن بنحاول نغير ونستعين بالله سبحانه وتعالى، ونقول يا رب انا عندي عيب. بعض السلف كانوا بيكتبوا عيوبهم ويقول العيب ده انا احاول اغيره الاسبوع ده، والاسباب بتاعته اسباب العلاج 1 2 3، حاول يغير من نفسه. العيب ده نجحت فيه خلاص، عندي عيب تاني. اللي عنده عيب مثلا تكاسل عن الصلاة، واحد عنده عيب في البخل، واحد عنده عيب في النرفزه والغضب، واحد عنده عيب ان هو مش جدع، واحد عنده عيب مش عارف ايه، واحد عنده عيب اللي هو مقصر في ورد القران، واحد عنده عيب في الاذكار اللي هو مقصر في قراءه الاذكار، واحد عنده عيب ان هو مش بر بامه وابوه، واحد عنده عيب ان هو مش اخلاقه مش حلوه قوي. يكتب ويحاسب نفسه. حافظ جايب كشكول كده وجايب العلاج وبيطبق العلاج وبيحاسب نفسه، يقع مره ويقع الثانيه ويقوم ويقف لحد ما ربنا يكرمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. الشغال بالدنيا واهمال الجانب الايماني طبعا، ما ده كارثه من الكوارث. ما هو بصوا يا جماعه، الجانب الايماني جانب بسيط. يعني احنا لو قسمنا اليوم ل 24 ساعه، خلي بالكم معايا من الكلام ده لانه مهم جدا. لو قسمنا اليوم ل 24 ساعه هتلاقوا فيه 8 ساعات نوم، وهتلاقوا اكل وكلام في التليفونات وقضاء حاجه وكلام ملوش لازمة ثلاث ساعات ولا ساعتين وشغل 8 ساعات دخلنا في 18 ساعة وقضاء بقى حاجات الأسرة ولو منشغل بيروح السوق يجيب حاجات أو يشتري حاجات ومش عارف إيه ضيعنا وقت كمان. طيب نيجي نشوف العبادة من يومنا عبارة عن إيه. العبادة عبارة عن إيه؟ العبادة في قمة البساطة بتاخد أقل وقت من يومنا، من يوم بتاعنا دينا 5 صلوات، الصلاة هتاخد منك ربع ساعة بالكتير، في 5 في ربع ساعة يعني ساعة وربع، ولو قرأت القرآن ربع ساعة بالكتير قوي يبقى ساعة ونص، قلت الأذكار ربع ساعة أو 10 دقايق صبح وبالليل دخلت يعني في ساعة واربعين دقيقة، يعني العبادة عندك مش هتكمل في يومك إلا مش هتاخد منك ساعتين من 24 ساعة. شوفوا احنا مفترين ازاي، يعني بقيام الليل وصلاة الضحى والسنن والكلام ده ساعتين بالكتير، كل ده ساعتين بالكتير من يوم عندك 24 ساعة 22 ساعة العبادة ما خدتش إلا ساعتين منهم، يعني أقل من 5%، يعني تقريبا 5%، يعني العبادة خدنا حاجة بسيطة جدا 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 من وقتنا، لو عملناها بقت حياتنا كلها سعيدة، ولو ما عملناهاش وأثرنا فيها بتكون السعادة على قد الساعتين دول. اللي بيجيب الساعتين سعادته كتيرة، بيجيب ساعة ونص أو ساعة أو بينقر الصلاة أو بيأثر بقى في الأذكار السعادة بتقل، يعني ساعتين بيتحكموا في 24، بيتحكموا في حياتنا الزوجية، بيتحكموا في حياتنا الاجتماعية، في اقتصادياتنا، في حتى النهاية بتاعتنا في القبر ويوم الآخر وحسابنا ودخولنا الجنة والنار ساعتين. وبالتالي هنا دي مهمة جدا، عشان كده الأخت اللي بتقول ما وقليل فعلا الناس اللي بتعمل، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب ماشي بسنة، بس أنا لازم وقليل من عبادي الشكور، ماشي بس أنا لازم أعمل اللي عليا، أجاهد أصلح من نفسي. طيب وأصلح من غيري، الإنسان الصالح ده مش قضية، القضية في المصلح، مش موجود قليل، المصلح ده قليل، ومليش دعوة بالنتائج بقى، أنا عملت اللي عليا، ربيت، دعيت، غيرت من نفسي، مليش دعوة بالنتائج، النتائج دي بتاعت ربنا، بس نتأكد إن اللي هيجاهد نفسه وهيجاهد أسرته وهيحاول يغير من نفسه وأسرته وأولاده ربنا هيوفقه، لازم ربنا يوفقه سبحانه وتعالى. ولو ربنا قدر عدم توفيق ده شيء قدري بقى بتاع رب مش بتاعته، بعمل اللي عليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سيدنا نوح مثال، عمل اللي عليه مش بتاعته بقى، ربنا يهدي ابنه ما يهدهوش، يموت مؤمن يموت كفر، مش بتاعته، عمل اللي عليه، احنا بنعمل كلنا اللي علينا، نحاول نعمل، والله يا جماعه يا ريت بس نحاول نعمل علينا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، يعني ده مهم جدا. طيب في اي سؤال ثاني؟ اي سؤال ثاني يا جماعه؟ ان شاء الله جزاكم مثل. طيب اخد اخر سؤال كده، هل حقا اصبحت الشبكات الاجتماعية كالفيسبوك والتويتر من اسباب الطلاق؟ هو طبعا هو دي من اسباب الطلاق لسبب، يعني من احد الاسباب، الشبكات الاجتماعية كالفيسبوك والتويتر اذا استعملناها استعمال سيء بقت سبب من اسباب، يعني مش الطلاق بس، سبب من اسباب دخول النار، لكن لو استعملناها كويس كنت سبب من اسباب دخول الجنة، بس يعني ده اجابة بسهولة، يعني انا استعملتها كويس استعملتها وحش، يعني يعني الامر بسيط جدا. شوف احنا بنستعملها بقى بنستعملها في مرضات ربنا ولا بنستعملها وبنشوف حاجات وحشه استحسحتين حاجات اللي زي كده بتبقى استحسحتين. يعني في حضراتكم بتستعملوه للتواصل الاجتماعي والفيسبوك والتويتر وتستعملوه في نشر الخير ونشر الدعوه ونشر الدروس نشر السنه نشر القران نشر المحاضرات والندوات الطيبه ده كل ده خير. اخي بيقول اصبح التشهير وفضائح ده بقى يعني نسال الله سبحانه وتعالى ربنا يسترنا ويستركم اللي بيفضح واللي بينشر فضائح واللي بينشر اسرار الناس والاشياء كلها دي. انا يعني اتمنى ان مش حد يشوفها ولا حد يتفرج عليها ولا يشوفها. يعني دي فئه نسال الله سبحانه وتعالى ربنا يهديهم وياخد بايدهم ويعني نبتعد احنا عن الاشياء دي خالص. احنا خلينا في طريقنا زي القطر، خليك زي القطر مستقيم لا تلتفت. خلي بالكم ما تلتفتوش يا جماعه، في مثبطات في محبطات في اشياء كتيره جدا. انسان مؤمن عامل زي القطر ماشي لا يلتفت. لو التفت القلب لغير الله ولغير الطريق المستقيم اللي ماشي عليه ولغير سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هيهلك. ممكن الانسان يجي بس يلتفت بس كده لفته بس يقول طب اشوف ايه الناس دي بتتكلم فيه وهو مش قد كده يضيع. طب بس ادعو الاخت الجميله دي يمكن ربنا يكرمها وتبقى في زرع حسناتي وتبقى ده. انت مالك انت؟ سيبها انت مالك؟ مالكش دعوه. ادخل في سكه مش بتاعتك. اللفته بس تضيع. لفته تضيع الدنيا. طب اشوف اللقطه دي يمكن عشان لما اشوفها اقول للناس ده حرام اللي انتوا. طب انت هتشوفها ليه؟ شوف اللقطه الوحشه دي ليه؟ شوف فيلم اباحي ليه؟ شوف فيلم او مسلسل ليه؟ ليه تشوف حاجه تفتن قلبك تضيع نفسك ما تعرفش ترجع تاني؟ نعرف اخ ده كان من طلبه العلم وكان يعني سلوكه سيء جدا قبل ما يكون طالب علم، يعني نساء ومخدرات واشياء كتيره جدا. تاب لربنا سبحانه وتعالى واطلق اللحيه وحاجه عظيمه بقى وجميله بقى والناس كلها كانت تفخر بيه. فجه في يوم كده وقال لحد من المشايخ يعني حبايبه قال له انا صعبان عليا زمايلي القدام اللي بيشربوا مخدرات وضايعين وانا ربنا هداني. قال له مالكش دعوه بيهم، انت لسه في البدايه، انت لسه طري، اثبت الاول وبعد كده ادعوهم وما تسيبهمش. ايه؟ ما سمعش الكلام. قال لا انا بقيت كويس وانا رجع يدعوهم خدوه نزلوا تاني حلق لحيته ساب طلب العلم ساب الصلاه شرب المخدرات ضاع. وخلي بالكم يا جماعه بقى لما بيضيع تحت بقى هدايا تبقى مشكله كبيره قوي. مش عارف يرجع تاني، مش عارف يرجع نفسه تاني، مش عارف يرجع لربنا تاني. ضاع وبشوفه بيحزن قلبي. وانا كنت من ضمن الناس اللي قلت له مالكش دعوه بيهم، ابعد عنهم، حتى لو عاوز تدعيهم خلي حد تاني غيرك مش انت، هم عارفين نقاط ضعفك ممكن يدخلوا لك ويضيعوك. عشان كده يا جماعه خلي بالكم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن الخاتمه ويجعلنا صالحين مصلحين هداة المهتدين. اسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل بيوت المسلمين كلها سعاده وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.